من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومن المكروهات المقام عند القبور التاسع البناء عليه، قرأناه. العاشر اتخاذ المقبرة مسجدا، لما رواه الصدوق رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فإن الله تعالى لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: لا يبنى عند القبور مساجد إلا مقبرة الأنبياء والأئمة عليهم السلام والعلماء. والدليل على ذلك السيرة بعد انصراف الأخبار عنهم، عن قبورهم عليهم الصلاة والسلام، ومن يتبعهم علما وعملا. وصحيح ابن أبي يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: إني لأكره الصلاة في مساجدهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تكره، فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه، فأحب الله تبارك وتعالى أن يذكر فيها، فأدى فيها الفريضة والنوافل وخدم الله. هذا هو الأدلة. ويقتضيه الأصل أيضا، إذا شككنا في وجود الحرمة أو أي عنوان آخر، إشارة البراءة موجود، ولا إشكال بالحكمين المزبورين، أصل الكراهة وعدم الكراهة بالنسبة إلى قبور الأنبياء والأوصياء والعلماء. إلا أن اتخاذ القبر مسجدا له أقسام. ما المراد من اتخاذ القبر مسجدا؟ أنحاء ويحتمل فيها وجوب. الأول جعل المقبرة مسجدا مستقلا كالمساجد، مسجد مستقل في المقبرة. هناك في وادي السلام مسجد كبير يبنى في هذه المقبرة، هذا المسجد كسائر المساجد، كمقبرة السيد هنا ومسجد هنا، لا يضر هذا الشيء، لا إشكال بهذا. اتخذ المقبرة مسجدا لا يشبه هذا. جعل المقبرة مسجدا مستقلا كالمساجد المعبودة حتى تأتي الناس للصلاة في المسجد، ثم يدعون للميت بالعرض، ولا إشكال في مثل هذا. هذا لا إشكال فيه، لا يسمى هذا اتخذ المقبرة أو القبر مسجدا. الثاني الصلاة مطلقة في المقبرة، ويأتي حكمه، يأتي إن شاء الله في مكان المصلي يكره الصلاة في المقابر، وسيأتي إن شاء الله هناك. الثالث جعل المقبرة مسجدا في عرض سائر المساجد، نفس هذه المقبرة أو القبر أو ددة مقابر يبنى عليها مسجد كسائر المساجد. هذا النوع من هذا القسم ربما يستشكل فيه مسجدا في عرض سائر المساجد، لا بعنوان مسجدية المعهودة، لا مثل المساجد، يعني هذا المكان جعلت هذه المقبرة مسجدا، أي بمعنى مصلى، لا بعنوان المسجدية المعهودة عندنا، مكان يتخذ مسجدا يطاع الله فيه، هذا عنوان معروف عندنا. هنا المسجد بمعنى إقامة الصلاة وإقامة المكان عبادة، ويعتبر هذه يسمى هذا، لا بعنوان المسجدية المعهودة، والظاهر عدم جوازه حينئذ. الرابع احترام المقبرة كاحترام المساجد، ولا ريب في جوازه بالنسبة إلى قبور الأنبياء والأوصياء والعلماء العاملين، نحن نأخذ قبور الأئمة صلوات الله عليهم ونحترم تلك المشاهد المشرفة كاحترامنا للمساجد، ويترتب على هذه المشاهد بعض أحكام المساجد أيضا كما قرأناه سابقا وسيأتي أيضا. الخامس، أن يعبد الله تعالى فيها متوسلا بصاحب القبر لقبول عبادته، ولا ريب في جوازه أيضا إن كان صاحب القبر ممن يرجى التوسل به إليه سبحانه وتعالى مثل الأنبياء والأوصياء والعلماء العاملين. كل هذه عناوين اتخذ القبر مسجدا. قسم واحد لا يجوز، هو مكروه أو غير ذلك مخلاف فيه، وهو أن يؤخذ هذا المكان يجعل مصلى ليس بالمسجد المعروف مثل القسم الأول الذي ذكرناه، بحيث الناس يأتون على هذه المقابر يصلون حينئذ. هذا قيل بعدم الجواز، قيل بالكراهة. هذا هو أقسام اتخاذ القبر أو المقبرة مسجدا. الحادي عشر، المقام على القبور. وللنص والإجماع، ففي معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: ليس التعزية إلا عند القبر ثم ينصرفون، لا يحدث بالميت حدث فيسمعون. هذه العلة وهذه الحكم التي يذكرها الأئمة صلوات الله عليهم إنما ليست علة حقيقية حتى نقول يدور الحكم مدارها، هذه حكم يذكرها الإمام حينئذ لترويض النفس حتى لا يستشلم هذا. ولذا ذلك أن الميت يصاب به شيء فحينئذ قد يصيبه أيضا من إصابته، فحينئذ هذه الرواية لا يحدث بالميت حدث فيسمعون الصوت. وفي خبر بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدعون بالويل والثبور، ولا تقمن عند قبر، تقيمون عند القبر وتنحون والأنثى، هذا أيضا مكروه إلا الجلوس على القبر. الثاني، إلا الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام للإجماع والسيرة، ولأنها الملاذ والملجأ مما يخاف ويخشى. كم من مصيبة غردت على شيعة أمير المؤمنين والتجهوا إلى قبور الأئمة الطاهرين ورفعت هذا شيء جار من القديم ولحد الآن أيضا. إلا أنه الثاني عشر، الجلوس على القبر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتصل النار إلى بدنه أحب إلي من أن يجلس على قبر. وفي معتبرة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر سلام الله عليه قال: سألت أبا الحسن موسى عن البناء على القبر، بل البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلح البناء على القبر ولا الجلوس عليه، وهو خلاف احترام الميت أيضا، يقعد على القبر خلاف الاحترام. ثم يقول الثالث عشر، البول والغائط في المقابر، لأن ذلك من مواضع اللعن. تقدم سابقا في باب التخلي هناك ذكرنا أنه يكره في بعض، هذا من مواضع اللعن، قارعة الطريق المقابر كلها من مواضع اللعن، مواضع النار. وإنه خلاف احترام الميت، ولصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: من تخلى على قبر إلى أن قال فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات. ذكر مواضع اللعن في هذا الحديث أنا ذكرت فقط موضع المقام القبر حينئذ، هذا من مواضع. وأيضا ثلاثة رواية أخرى وعنه عليه الصلاة والسلام ثلاثة يتخوف منها الجنون: التغوط بين القبور والمشي في خطو واحد والرجل ينام وحده، هذا يتخوف عليهم الجنون. هذا والتخلي يشمل البول والغائطة كلاهما للنبوي: لا تبولوا بين ظهراني القبور ولا تتغوطوا، فلا يختص التخلي بخصوص القسم الثاني القائل. ثم إنه إذا كان التغوط بين القبور مكروها فقال القبور يكون بالأولى، ذكروا بين القبور بعبارتهم، فيكون التخلي على القبور كراءته بالأولى من أنه هذا ما أقول. ثم قالوا رحمه الله: الضحك في المقابر، وفي وصية كما في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى كره لأمة الضحك بين القبور والتطلع على الدوري. أما التطلع سيأتي إن شاء الله في محله، وهو حرام بدليل خاص، وإن ذكر هنا في هذا والتقطيع بين الروايات لأجل أدلة أخرى جارب هنا، وإن كان اللسان لسان كراهة ولكن التطلع في القبور حرام، يبقى الضحك عند القبور مكروه. هذا ما ذكر. ثم قال الخامس عشر: الدفن بالدور، لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبوركم مساجد ولا بيوتكم قبورا. ثم قال رحمه الله: تنجيس القبور وتكثيبها، تكثيب بمعنى الوساخة، اصطلاح فقهي يستعمله الفقهاء والآن دائر على لسان القرص، كثيب كثيب ومعناه هذا وسخ، هذا أو مزبلة بالمعنى المتعارف، تكثيف بما يوجب هتك حرمة الميت. إذا كان فيه هتك حرمة الميت وحرام، كل شيء إذا أوجب هتك حرمة الميت هو حرام. احترام الميت كاحترام المؤمن حيا وميتا على حد سواء، هذا فيما إذا لم يستلزم حتى هتك حرمة الميت، بل خلاف احترام الميت هذا هو يكون مكروها، وإلا أوجب هتك الحرمة فهو حرام. لما تقدم لا تتقبل، إنما يكره ذلك بما إذا كان خلاف توقير الميت واحترامه، أما إذا كان هتك للميت فهو حرام قولا واحدا. فتعليل المصنف رحمه الله بما يوجب هتك الحرمة، لا بد أن يكون الحرمة هنا بمعنى خلاف توقير الميت وخلاف احترامه. ثم قال رحمه الله: السابع عشر: المشي على القبر من غير ضرورة إجماعا، كما عن غير واحد. ويدل عليه أيضا ما أرسله في كشف اللسان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخسف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. هذا بمقتضى هذه المرسلة وما ذكرناه من الإجماع فهو مكروه، إلا أنه ينفيه ما أرسله الصدوق عن الكاظم عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت المقابر فقأ القبور، فمن كان مؤمنا استراح إلى ذلك، ومن كان منافقا وجد ألمه. فيتنافيان تلك الرواية، يقول أنه لا تطأ القبور، هذا يفصل بين أنه فطأه إن كان مؤمنا فيستريح، وإن كان منافقا فيكون مأثما له. لكن يمكن حمل مرسل الصدوق رحمه الله على ما إذا كانت ضرورة لا يمكن المشي في هذه القبور، القبر وادي السلام كنا نزور الأموات، ما ممكن إلا ما أن نضع قبرا، لأن لا يمكن الوصول إلى القبر المراد إلا أن نضع قبرا، فهذه في صورة الضرورة لا بأس. أما في غير ضرورة يأتي ويضع قبر المؤمن أو يمشي على قبر مؤمن فهو غير صحيح، ويمكن حمله على الضرورة مع أن المأمر في مورد توقم الخضر خطأ، أمر في مورد توهم الحظر، وثبت في الأصول أن الأمر في مورد توهم الحظر لا يدل على شيء، لا على الوجوب ولا على غير شيء، ولا يستفاد منه شيء. وكيف ما كان فالأولى والأنسب تعظيم الميت واحترامه. ثم يقول الاتكاء على القبر أيضا مكروه، وسيأتي به الشرط.